أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول أصول الدعوة. الدعوة هي رسالتنا، وهي دليل خيريتنا، وهي سبيل رضا الله تبارك وتعالى علينا. لا إيمان بلا دعوة، ولا خيرية في هذه الأمة إلا بالدعوة. ومن ثم ينبغي أن نولي هذا الموضوع عناية واهتماما، حتى نستطيع أن نقف فيه على أرض صلبة. ونحن من خلال لقاءاتنا مع حضراتكم نحاول أن نتلمس الهدى في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوجيهات أئمتنا وعلمائنا فيما ينبغي أن تكون عليه الدعوة من فهم وفقه وبصيرة وما إلى ذلك مما لا غنى لنا عنه. إن الله تبارك وتعالى حين وصف الدعاة إليه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، لابد لتؤتي الدعوة ثمرتها أن تكون كما وصفها الله، على بصيرة. وهذا هو ما نتعاون بين الحين والآخر، نلقي بموعظة بنصيحة بحكمة تتناول كيف تكون الدعوة على بصيرة. وآخر ما التقينا به مع حضراتكم حول أصول الدعوة كان لقاء حول ما يلزم الداعية من التعرف أولا على كتاب الله تعالى، وثانيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث مع حضراتكم حول ما يلزم الداعية من التعرف على أحكام الفقه الإسلامي، الأحكام الشرعية التي تدور ما بين الحرام والمكروه والمباح والمندوب والواجب وما إلى ذلك، والتي تعتمد على أصول شرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وما إلى ذلك من أدلة أخرى ذكرها العلماء وفصلوا فيها. الداعية لا غنى له عن أن يتعرف على الفقه، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي لا تصح العبادات أو المعاملات إلا بها. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم بذلوا جهدا جهيدا في استنباط الأحكام، وعرفوا وبسطوا وكتبوا، ووجد بين أيدينا ثروة ضخمة من الآراء والاجتهادات الفقهية التي تعب فيها هؤلاء العلماء جزاهم الله تعالى عنا خيرا. لابد للداعية من أن يكون له نصيب من هذه الأحكام وأن يتعرف عليها. لماذا؟ الداعية منا دائما يسأل عن حكم الله تعالى في أمر ما من الأمور، ويأتي إليه الناس يستفتونه في أمور دينهم ودنياهم، فيجب أن يكون لديه من المعرفة ما يشبع رغبة الناس، ما يسد حاجتهم، ما يقضي نهمتهم. وقد قلنا من قبل إن الناس تأتي إلى الداعية باعتباره طبيبا لقلوبهم ودواء لعللهم، ومن ثم يفصحون له بما يستحيون من ذكره أمام ذويهم وأقاربهم وأقرب الناس إليهم، بينما يفصح في هذا أمام الداعية ليرى الجواب، ليقف على حكم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب على الداعية أن يتبحر وأن يتعمق في معرفة الفقه الإسلامي حتى يستطيع أن يلبي رغبة الناس ويجيب عن تساؤلاتهم. كذلك الناس تتعامل وفق بعض المسائل وقد يكون فيها خطأ، قد يتعاطى الناس أعمالا فيها بدعة، فيها ضلالة، فيها خطأ أيا كان، ولن يتأتى تصحيح الخطأ إلا إذا عرف الداعية الصواب وكان لديه من الأدلة والفقه ما يستطيع أن يقنع به الناس بضرورة ترك ما هم عليه من خطأ وتصويب هذا الخطأ وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فتقويم الأخطاء وتسديد الوجهة يحتاج من الداعية أن يكون أيضا على معرفة بهذه الأحكام الشرعية. لا تقتصر الدعوة على مجرد الترغيب في فعل شيء أو تحذير من ترك شيء، وإنما إلى جانب الترغيب في فعل الطاعات كالزكوات والصلوات والصيام والحج وسائر الأعمال تحتاج إلى أن يكون معها تبسيط وتقديم للأحكام الفقهية التي لا بد منها في ظل أحكام شرع الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة. فإذا رغبت الناس في الزكاة أو في الصيام علمهم وعرفهم باختصار وتبسيط أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بهذا الجانب أو ذاك، وبذلك تجمع ما بين الفقه والدعوة أو ما بين الدعوة والترغيب وما بين الفقه والأحكام. لذلك لابد للداعية من أن يكون له نصيب من هذا الفقه. بذل أي جهد في هذا الجانب له عند الله ميزان عظيم وله عند الله قدر كبير. سيدنا عبد الله بن مسعود يعلمنا في هذا المعنى، يقول: لأن أفقه ساعة أو لأن أفقه بعض الليل، لأن أجلس لأتعلم شيئا من الفقه بعض الليل أحب إلي من إحياء الليل كله، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه. فالفقه يمثل المستند والركن، يمثل العمود الأساسي الذي لا غنى لأي إنسان متدين عنه. ربنا سبحانه وتعالى اشترط لقبول العبادة شرطين، ماذا قال؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح جناح والإخلاص جناح آخر. العمل الصالح متى يكون صالحا؟ إذا كان وفق الأحكام الشرعية، إذا كان موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجانب الثاني الإخلاص، هذا سر بين العبد وربه. وقرأ بعض السلف الصالح قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أحسن العمل أصوبه وأخلصه. أصوبه أن يكون على السنة، وأخلصه أن يكون مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. ومن ثم نجد أن من الضروري ومن اللازم لكل مسلم أن يتعلم أحكام دينه حتى لا تصح أو حتى تصح عبادته إذا ما صلى أو صام أو فعل شيئا ما من الطاعات. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا أدى صلاته فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها وما يتعلق بها قالت له: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أقام صلاته فلم يتم ركوعها ولا سجودها ولا ما ينبغي فيها ضرب بها وجهه وقالت له: ضيعك الله كما ضيعتني. وكثيرا ما أو كل ما نقرأ في الأمر بالصلاة يقول ربنا: وأقم الصلاة وأقيم الصلاة وأقمنا الصلاة والمقيمين الصلاة، لم يقل صلوا أو الذين صلوا أو المصلين، إنما أقاموا وأقيموا ويقيم وأقمنا. كل التصريفات في الكلمة تأتي مسبوقة بلفظ أقم. أقم لأنه ليس المقصود فقط أن أؤدي العبادة كشكل، لا، إنما لابد أن أتعمق في أداء العبادة حتى تكون عبادة صائبة صحيحة ظاهرا وباطنا. عبادة صحيحة ظاهرا بأن تكون كما قلنا على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباطنا أن تكون خالصة لوجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة ولا يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، بل يراد بها وجه الله وحده، كما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كذلك ورد في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر أو مجالس الذكر. يقول أحد السلف في تفسير هذه الكلمة، يقول: هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تبيع، كيف تشتري، وما إلى ذلك. وهذه كلها مباحث لا غنى للإنسان الداعية عنها، تتعلق بأحكام الفقه الإسلامي. هذه مقدمة نضعها بين يدي إخواننا من الدعاء لضرورة أن يعتنوا بالفقه وأن يقرأوا فيه وأن يتبحروا في مسائله، حتى إذا أجابوا كانت إجاباتهم مبنية على أساس سليم وعلى رأي سديد بمشيئة الله تبارك وتعالى. ينبغي أيضا ونحن نقرأ في الفقه أن نراعي أشياء، ضوابط. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بأوامر ودعانا إلى التزام أحكام، ونبينا صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمله القرآن ووضح ما أشكل علينا فيه. جاء العلماء من بعد واجتهدوا في هذه النصوص وأخذوا منها أحكاما، هذا رأى فيها رأيا وهذا رأى فيها رأيا. فينبغي أن ينظر إلى آراء الفقه بنظرة شمولية، نظرة ليس فيها تعصب وليس فيها ضيق أفق وليس فيها ما يقول به البعض: رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب. لا، إنما إذا كان الأمر متعلقا بشيء اجتهادي يخضع لوجهات النظر بناء على الأدلة التي بين أيدينا، فينبغي أن تتسع الرؤية، ينبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة شمولية. أنت ترى أن الآراء في الفقه كثيرة جدا، وهذه الاختلافات لا تتعلق بالأصول ولا بالاعتقادات، وإنما تتعلق بأمور فرعية هي محل للنظر. فينبغي أن يكون لدينا هذه السعة ولدينا هذه المروءة ولدينا هذه المرونة. تعال مثلا أضرب لك مثالا من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لم يختلف أحد في ضرورة غسل الوجه كله، لأن الآية تقول اغسلوا وجوهكم، حد الوجه ما بين منابت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين الأذنين عرضا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تحتمل إلى الرسغين، تحتمل إلى المرفقين، تحتمل إلى الكتفين، لكن الله أراد لها تحديدا فقال: وأيديكم إلى المرافق. فعندما تغسل يدك تغسلها من أولها لحد المرافق. طب يا ترى المرافق داخلة في الموضوع ولا خارجة عنه؟ خلاف بين الفقهاء في معنى كلمة إلى، هي إلى بمعنى مع ولا حتى أي انتهاء الغاية؟ لكن نلاحظ أن لازم نغسل إيدينا كاملة، لا نكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء، بل لابد من أن نعيد غسلهما في الفرض. طيب وبعدين قال: وامسحوا برؤوسكم. خد بالك معايا هنا أن القرآن الكريم لم يفعل مثلما حدث مع الوجه اغسلوا وجوهكم، لم يقل وامسحوا رؤوسكم تبقى لا تحمل إلا وجها واحدا، إنما قال وامسحوا برؤوسكم. دخول الباء هذه جعل هناك فرصة للاجتهاد. البعض يقول إن الباء تحمل معنى التبعيض يبقى ولو شعرة، البعض يقول للإلصاق فهي الربع، البعض يقول إنه لا تفيد شيئا زائدا فتمسح الرأس ككل. فاختلاف الفقهاء في هذا الجانب ينبغي أن يحترم، لأنه مبني على اجتهاد في نص قرآني يحمل هذه الوجهة. عندك في السنة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه ألا يصلين أحد منهم العصر إلا في بني قريظة بعدما انتهت غزوة الأحزاب، ووضح ما وقع من اليهود من خيانة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهم في حينه، وجاءه سيدنا جبريل وقال له أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. طيب الناس مشيت فعلا، وجاء وقت العصر وهم في الطريق، فماذا يصنعون؟ فريق قال أراد أن نستعجل ومضى إلى حاله وصلى هناك، والبعض الآخر أو فريق قال أراد أن نستعجل فصلى في المكان حيثما أدركته الصلاة، صلى وإن لم يكن في بني قريظة، والبعض الآخر تمسك بظاهر النص ولم يصلي إلا في بني قريظة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من الفريقين لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك، يعني معناه أن أيد هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اجتهاد، وأيد هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اجتهاد. وبالتالي سنجد آراء فقهية متعددة وكثيرة أمام أعيننا، فلا نتعصب لرأي بعينه، لأنه لو بصينا لحقيقة الأمر، لو نظرنا إلى حقيقة الأمر سنجد أن هذه الآراء إنما هي نعمة من نعم الله على هذه الأمة. الفقه يثرى بها وينمو ويتسع، واجتهادات هؤلاء العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تختار مسألة من هنا ويختار غيره من هنا، فيتسع الفقه وينمو وتكثر منابع الخير في هذه الأمة. أيضا رحمة بالأمة، رحمة، لأن أي إنسان يجد اختلاف الفقهاء في أمر ما من الأمور إن أخذ برأي هذا فهو في سعة، وإن أخذ برأي هذا فهو في سعة. وفي هذا المعنى يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. من أخذ برأي ابن مسعود فهو في سعة، من أخذ برأي ابن عمر فهو في سعة، من أخذ برأي ابن عباس فهو في سعة، ومن أخذ برأي الشافعي أبي حنيفة برأي مالك برأي ابن حنبل الكل في سعة. ومن ثم لا يعيب الإنسان المجتهد على غيره فيما هو محل للاجتهاد، فيما هو محل للاجتهاد. ينبغي أن ينظر إلى المسألة كما قلنا نظرة شمولية، نظرة موضوعية، تتسم بالأدب، تتسم بتبادل الاحترام فيما بين المجتهدين وبعضهم. نحن ولله الحمد عندنا مذاهب فقهية متعددة، لكننا وإن وقع الاختلاف بيننا فيها لا تختلف قلوبنا. بتدخل المسجد لا تجد فيه مكتوب على بابه مثلا ده مسجد مالكي أو ده مسجد شافعي أو ده حنفي، الكلام ده غير موجود عندنا. وليس عندنا ما يضير أن أصلي وراء إمام من أي مذهب ما من المذاهب، فعلينا أن نكون على هذا النحو، لا نرى رأينا صوابا لا يحتمل خطأ، وأن رأي غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب، وإنما الأمر كما قلنا على السعة. شوف الإمام النووي رحمه الله يقول في كتابه شرح النووي على صحيح مسلم، يقول العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، المختلف فيه لا إنكار فيه، إلا إن ندبه برفق على جهة النصيحة بفعل كذا للخروج من الخلاف، ماشي لا خلاف إنك تقول له طب والله طب ده دليل أقوى، دي المسألة دي الدليل بتاع دي كذا والدليل بتاع دي كذا، تقنعه بأدب وبنصح وبلا خصومة، مفيش مشكلة. هذا هو ما ينبغي أن يسود فيما بيننا. يجي واحد يقول لك انتوا تعملوا ايه، ايه الكلام ده، ما الإسلام وما الاختلافات، ما الإسلام وما الاجتهادات اللي تشرق مرة وتغرب مرة. طبعا واحد زي كده لا يفقه طبيعة الإسلام، لا يعرف أن هناك اختلافات في أصول ومعتقدات لا يقبل فيها خلاف نهائيا، وأمور أخرى هي محل للاجتهاد قبلها الأئمة، بل وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها أصحابه، ونحن ذكرنا في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم، أدخلت الأئمة في اجتهاد. ولو أراد الله لهذا النص أن يكون نصا واحدا لا يحتمل إلا قولا واحدا لفعل، ولكن رحمة ربنا جعلت المجال واسعا أمام هذه الاجتهادات. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه فيما يخص اجتهادهم في الصلاة في بني قريظة. كذلك الصحابة، يقول أنس بن مالك كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتيم ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. وذكرنا كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ما أحب أن أصحاب الصلاة يختلفوا وأنهم قول واحد فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. فما يجيش واحد بعد كل الكلام ده ويجي يقول لك سيبك من الأراضي، إيه فقه وإيه إيه شافعي وإيه حنفي وإيه رأي إمام فلان ورأي، تعال لي أنا، ها دعك من هؤلاء واذهب إلي. هذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة، وهذا فضل يذكر لله تعالى فيشكر. واحد مرة سأل الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالاختلاف، فأشار الإمام الشافعي إلى أن هناك اختلافا مذموما وأن هناك اختلافا لا يرى فيه ذما. أما الاختلاف المذموم فهو ما يتعلق بما جاء بينا في كتاب الله أو صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذم من عارض هذا الأمر الواضح الصريح. أما إذا كان الأمر يحتمل التأويل والقياس ووجهة النظر فذهب المتأول أو القايس فيه إلى أمر ما أو إلى جهة فهذا لا شيء فيه. وضرب لذلك مثلا بقول الله تعالى وما تفرق الذين اختلفوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينة. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال فذم الله تعالى هؤلاء حين اختلفوا بعدما جاءهم من البينات. أما ما لم يكن بينا أو ليس فيه نصا واضح يعني صريحا فحينئذ لا بأس أن تأخذ برأي عالم وأن تأخذ برأي عالم آخر. ويسوقنا هذا إلى ساعة النظر، ساعة الأفق اللي كان بيتصف بها أئمتنا رحمهم الله، كيف كانوا لا يرون رأيهم صوابا وغير رأي غيرهم خطأ، ما كانش الكلام ده بيحصل. وعندك نماذج، الإمام مالك رحمه الله جاءه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور اقترح على الإمام مالك أن يلزم الناس بما في الموطأ، أن يلزم الناس بما في الموطأ، كانت فرصة، كان من الممكن أن يفرض على الناس فرضا أن يأخذوا بما في موطأ الإمام مالك الذي يحمل اجتهاداته، لكنه رفض، رفض وقال إن الناس رووا روايات ووصلت إليهم أشياء، فدع كل قوم وما وصل إليهم، دع كل قوم وما وصل إليهم فإن ردهم عما فيه شديد. فبالتالي رفض أن يلزم الناس باجتهاده هو. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سأله رجل في مسألة في الطلاق فقال إن فعل يحنث، فالرجل السائل قال له أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحنث، قال لا بأس ودله على من يفتيه بذلك. فانظر إلى سعة الأفق، انظر إلى رحابة الصدر، انظر إلى العلماء فيما بينهم كيف كانوا لا يرون أن آراءهم هي دي وبس، ورأي غيرهم لا قيمة له. ما فيش الكلام ده لم يكن موجودا، وإنما كانوا يجتهدون، فإن أصاب أحدهم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فهو على كل الحالات مأجور من الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ينبغي أن يتسع الأفق، ينبغي أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، ولا مانع من الموازنة بين الآراء، وأن نأخذ بما قال الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاسمع الرأي والرأي، ولا تحكم بصواب رأيك وخطأ غيرك إلا إذا عرفت دليل الآخر، كما يقولون يعني في هذا المعنى: لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه، يرد أوثق مما هو في يديه، لأنه لم يعلم إلا هذه المسألة فقط. لكن اطلع على الآخرين واقرأ ما لديهم، ولا بأس إذا اتبعت مذهبا من المذاهب ثم رأيت الدليل في صف غيره ودليل غيره أقوى منه، فلا مانع. نحن لا نتعصب لأشخاص، لا نتعصب لآراء، وإنما نحن مع الحق. لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الحق ونعرف لذلك أهله. وده اللي قاله لنا علماءنا وأئمتنا، بعضهم كان يقول: إذا جاءكم من كلامي ما يوافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. فلا تعصب، أمر التعصب أمر مذموم، أمر شائن، مما يعيب زماننا هذا أننا نرى كثيرا من طلاب العلم والمبتدئين في طلب الفقه يتعصب لرأي واحد دون سواه، ولا يرى غيره، ولا يقرأ إلا لهؤلاء العلماء، ولا يسمع إلا لهؤلاء المشايخ. فإذا قيل له برأي آخر أو أشير عليه بكتاب آخر، ليس عنده سعة أفق، وليس عنده مرونة، وليس عنده بعد نظر، لربما تقرأ في ما قاله غيرك فترى صوابا عنده. لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه. وأمر التشديد الذي يتعاطاه البعض منا في كل المسائل مسألة أيضا فيها نظر، كما يقول بعضهم: العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. بسيط جدا، حرام حرام حرام، ونحرم على الناس كل شيء دون أن يكون هناك سعة أفق وبعد نظر، وقد يكون من الأدلة ما هو أقوى مما في أيدينا. يبقى أن نشير إلى أن هذا التعصب للمذهب أو للرأي أو للشيوخ أدى إلى أن تنغلق أمام كثيرين منا أبواب المعرفة، وإلى أن يفتعل كثيرون منا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ما يجي واحد مثلا، وكلام ده موجود في كتب الفقه في مسألة التعصب للمذاهب الأربعة، واحد مرة سئل: هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال: لا يجوز. ليه عم؟ لماذا لا يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال: لأن الشافعية يجيزون أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا شك في الإيمان، فلا يجوز للحنفي الذي إيمانه يقيني أن يتزوج بشافعية التي إيمانها في شك. فواحد تاني زميله على مثل مذهبه قال: بل يجوز قياسا على الكتابية. يجوز قياسا على الكتابية؟ يعني أنت جعلت النصرانية أو اليهودية أصلا والمسلمة التي خالفت مذهبك جعلتها تقاس عليها؟ هل يجوز مثل هذا؟ هل يليق أن يصل التعصب إلى درجة تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى؟ بل الأدهى من ذلك والأمر أن بعض المتعصبين افتعل وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، لم يقله، وضع حديثا يقول، طبعا الحديث موضوع، يقول إيه؟ يظهر في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويظهر في أمتي رجل يقال له أبا حنيفة، يقال له أبا حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. ده راجل حنفي متعصب، فرأى أنه يضع على النبي اللي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يتورع عن أن يفتعل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بسبب هذا التعصب. يقول لك يظهر في أمة الرجل يقال له محمد بن إدريس الإمام الشافعي هو أضر على أمتي من إبليس. هذا منطق يقبل؟ هذا منطق يقبل؟ واحد تاني، طب التعصب مش في جانب الحنفية بس، إنما في جانب ناس تانية. سئل أحد الشافعية عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ فقال يرمى لكلب أو حنفي، يرمى لكلب أو حنفي. هذا يجوز الترامي بالألفاظ والتراشق بالعبارات البذيئة لمجرد الاختلاف فيما بيننا وبين بعضنا على أمور مذهبية تصح من وجه وتصح من وجه آخر؟ وبعدين يا أخوانا يعني الاختلاف زي ما قلنا ده رحمة من الله سبحانه وتعالى إذا كان في الأمور الفرعية، وإنه ده إثراء للفقه، ثم إنه في أسباب دفعت إليه. هم المسلمين، هل الفقهاء محبين للخلاف لذاته؟ هل تتوقع أن الأئمة رضوان الله عليهم اختلفوا حبا في الاختلاف رغبة في أن يكون لهم رأي على رأي من يقول خالف تعرف؟ ما فيش الكلام ده، وإنما القرآن الكريم، النص القرآني، النص القرآني فيه محكم وفيه متشابه، فيه صريح فيه مؤول، فيه قطعي، طبعا قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، ولكن من حيث الدلالة يا ترى هل هو قطعي الدلالة على هذا المعنى ولا ظني الدلالة؟ اختلف الفقهاء حول النص القرآني مع إيمانهم به وإقرارهم بأن الكل من عند الله. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من وصله الحديث ومنهم من لم يصله، منهم من تأوله على وجه لم يتأوله الآخر، منهم من نسخه حديث آخر لم يصل إلى العالم الأول. والإمام ابن تيمية له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر هذه الأسباب، منها أيضا اللغة، اللغة العربية نفسها، دلالات اللغة فيها اللفظ المشترك وفيها اللفظ المجاز، فيؤدي ذلك إلى وقوع الاختلاف فيما بين الفقهاء. أضف إلى ذلك عاملا أساسيا رابعا، وهو درجة الاستنباط والتعمق في الأحكام، وهذا فضل من الله وباب واسع لا يتقيد فيه عطاء الله بقيد. ده عنده قدر من الفقه، غيره عنده أزيد منه شوية، غيره أقل منه شوية. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وإنما أنا قاسم، القسمة واحدة، بيلقي النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لكل المستمعين حديثا واحدا، لكن العطاء فيما يدل عليه هذا الحديث ويشير إليه من أحكام وما يتضمنه من أداب ومسائل، دي مسألة ها المجال فيها واسع. وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطيه. فبسبب اللغة وبسبب الاختلاف حول النص القرآني وحول الأحاديث ودلالات اللغة واجتهاد كل عالم وأسباب أخرى فصل فيها العلماء، رأينا هذه المدرسة الواسعة ما بين مدرسة الأثر وما بين مدرسة الرأي وما بين مدرسة النص الظاهري وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. والحمد لله أننا كمسلمين بنجد أن الأئمة لهم تواجد أو لهم يعني عمل ولهم أتباع في كل أنحاء البسيطة، بتجد انتشار لمذهب في منطقة وانتشار لمذهب آخر في منطقة. مثلا في شمال أفريقيا وفي السودان بتجد مذهب الإمام مالك أوسع انتشارا، في مصر وجنوب شرق آسيا بتجد المذهب الشافعي أكثر انتشارا، في الحجاز وما حولها بتجد انتشار المذهب الحنبلي، في أواسط آسيا والهند والباكستان بتجد انتشارا للمذهب الحنفي أكثر، وكلهم من رسول الله ملتمس. مفيش خلاف بيننا يؤدي إلى أن نتنازع ونتضارب وأن يحمل بعضنا على بعض بسبب مثل هذه الاختلافات. وإحنا يعني لماذا نذهب بعيدا؟ لماذا لا ننظر فيما كان يتعامل به الأئمة أنفسهم مع بعضهم؟ كيف تعامل الأئمة مع بعضهم؟ احترام وإجلال وتوقير ودعاء وأدب جم. واقرأوا اقرأوا تحت هذا العنوان أدب الاختلافات الفقهية أو أدب الاختلاف في الإسلام. أدب الاختلاف، ادخل كده إلى النت مثلا واكتب أدب الاختلاف وشوف المسلمين رغم الاختلاف لكن لم يصل هذا الاختلاف إلى قلوبهم ولم يتطرق إلى علاقتهم وإنما كانوا على قلب رجل واحد. ونضرب بعض الأمثلة. تعالى مثلا الإمام مالك يقول عن الإمام أبي حنيفة: لو ناظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لغلبني بحجتي. لو العمود، أشار إلى عمود من الطوب، وقال لو ناظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجتي. الإمام الشافعي يقول كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. الإمام أحمد يقول عن الإمام الشافعي: ما مس أحد بيده محبرة، كتب بإيده وسطر في العلم شيء، ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقه منه. وحين ذكر الحديث الذي يفيد أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدل لهذه الأمة دينها، قال: قدرنا 100 الأولى فإذا على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. ده كلام الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد، يقول عن الإمام أحمد: كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد بن حنبل. وقال: خرجت من بغداد وما تركت بها أورع ولا أتقى ولا أزهد ولا أعلم من أحمد بن حنبل. ثناء جميل وعبارات تحمل معنى التقدير لهؤلاء جميعا فيما بينهم وبين بعضهم. تعال إلى مظهر من الاحترام المتبادل أيضا، مسألة الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب فيما بينهم وبين بعضهم. لما الإمام أحمد يقول: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، فقال له ابنه عبد الله: ومن الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ 40 سنة ما أخطأ صلاة إلا وهو يدعو للشافعي. فقال: يا بني، الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا، فانظر هل لهذين من خلف؟ هل تستغني الدنيا عن الشمس أو هل يستغني البدن عن العافية؟ طبعا لا. كذلك الشافعي كالشمس بالنسبة للدنيا والعافية بالنسبة للبدن. هذا هو ما نتعلمه من أدب الأئمة عند حدوث اختلاف في الرأي فيما بينهم. أما التعصب، أما الترامي والتراشق بالألفاظ، أما اتهام الغير بالجهل والضلالة والفسق والعصيان والمروق من الدين وما إلى ذلك، لا نعرف لهذا في سجل أئمتنا ما يدل عليه، إنما كان هذا التعصب في الأعصر التي تلت عصور الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. وتعالى معي أيضا أنهم كانوا أي حاجة تثير الشغب، أي حاجة تؤدي إلى إيقاع الفرقة كانوا يقتلونها في مهدها، ما كانوا يسمحون بمسائل تثير الشغب وتعمل فرقة أو تشتيت فيما بين صفوف الأمة المسلمة التي أراد الله لها أن تكون أمة واحدة. وعندنا قصة معروفة ومشهورة نتداولها دائما، أن الإمام مالكا رحمه الله جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. بعد ما سكت، والرواية تقول إنه علاه الرحضاء العرق، وكان بيده عود ينكت به في الأرض، علامة على الحزن على ما أصابه. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. وأمر بإخراجه من المسجد، أمر بإخراجه من المسجد. فكانوا يحرصون على ألفة القلوب وعلى سلامة الصدور، واختلافهم لم يتطرق إلى قلوبهم، وإنما كان اختلافا وسع الناس جميعا، وبقي وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أيها الإخوة الدعاة وجميع الإخوة المسلمين المستمعين لنا والمستمعات، علينا جميعا أن نحرص على أن نتفقه في ديننا، وكلما قرأنا أكثر وأكثر وتعمقنا أكثر وأكثر سنعذر غيرنا، سنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ما أنعمت به علينا وما وفقتنا إليه مما تحب فاجعله طاعة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.